رسولا عابر بلالي ونهاري وجنة تتقابلها ناري.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يحييكم في هذه النشرة الخبرية المفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في بحر عمان لمخالفتها القوانين. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية، وشهيد آخر خلال عمله في الداخل المحتل بعد اعتداء الصهاينة عليه. والجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام إضافية. أسعد الله صباحكم بكل خير، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أعلن الجيش الإيراني أن قواته البحرية احتجزت ناقلة نفط تنقل حمولة أمريكية وترفع علم جزر مارشال في خليج عمان، وذلك بسبب مخالفتها القوانين. وفي بيان لها قالت بحرية الجيش الإيراني أن الناقلة اصطدمت الليلة الماضية بلنج إيراني في مياه الخليج الفارسي، مما أدى إلى فقد شخصين وإصابة عدد آخر من أفراد الطاقم لنج، فيما لاحقت بحرية الجيش الإيراني الناقلة بعد هروبها وقامت باحتجازها في بحر عمان. بدورها اعترفت البحرية الأمريكية باحتجاز الناقلة التي كانت وجهتها مدينة هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية. التقى وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد اللهيان رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري. أمين عبد اللهيان الذي التقى قبل ذلك نظيره اللبناني عبد الله أبو حبيب ذكر أنه بحث مع المسؤولين اللبنانيين القضايا الثنائية بين طهران وبيروت والوضع الراهن في لبنان والمنطقة. وأكد أمير عبد اللهيان أن طهران تدعم اتفاق يحصل بين جميع الأفرقة في لبنان بشأن انتخاب رئيس بدون تدخل خارجي، وقال نشجع جميع الجهات على الحوار وتسريع العملية الانتخابية للرئيس. للمزيد بشأن زيارة وزير الخارجية الإيراني للبنان تابعوا هذا التقرير.
على وقع تطورات المشهد السياسي والأمني في المنطقة وبالتزامن مع عودة إنضاج الملف الرئاسي اللبناني، تأتي الزيارة الرسمية لوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إلى بيروت. عبد اللهيان أجرى محادثات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله أبو حبيب. أكد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني على ثوابت إيران الداعمة للبنان حكومة وشعبا وجيشا ومقاومة، مشجعا في الوقت نفسه أي توافق لبناني حول استحقاقاته الدستورية.
نحن سندعم أي انتخاب وأي اتفاق يحصل بين جميع الجهات في لبنان بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، وندعو كافة الأطراف الأجنبية أيضا لدعم هذا الانتخاب اللبناني دون أي تدخل في الشأن الداخلي.
عرض علينا مع الوزير المساعدة في قطاع الكهرباء وفي مد في هبة النفط. طبعا وزارة الخارجية ليست وزارة تنفيذية وليست مسؤولة مباشرة عن ذلك، لكن كذلك هذه المرة سأنقل هذا العرض إلى المسؤولين.
المتابعون وصفوا الزيارة بالمهمة كونها تأتي بعد الاتفاق الإيراني السعودي، آملين أن ينعكس ذلك إيجابا على لبنان.
نحن نرى أن هذا التحول الذي لإيران دور أساسي فيه على المستوى العالمي لابد أن ينعكس إيجابا ليس فقط على لبنان وإنما على المنطقة أمنا واستقرارا.
تمثل الجمهورية الإسلامية في إيران في هذا الزمن ومنذ انطلاقة الثورة إذا شئنا عامل مركزي أساسي صاحب نفوذ إقليمي ودولي كبير في المنطقة وفي العالم. نحن نقيم عاليا ونشيد بهذه الزيارات المتتالية للمسؤولين الإيرانيين سيما مسؤول رفيع بمستوى وزير الخارجية.
وكان عبد اللهيان قد زار بعيد وصوله بيروت روضة شهداء المقاومة كما والتقى بعدد من الشخصيات والفعاليات السياسية والنيابية والثقافية في مقر السفارة الإيرانية في بيروت. زيارة عبد اللهيان إلى لبنان تأتي في ظل استمرار الأزمتين السياسية والاقتصادية وتداعيات الحصار والعقوبات الأمريكية الجائرة لتؤكد مرة جديدة عمق الروابط الأخوية التي تجمع بيروت وطهران واستعداد إيران لتقديم كل المساعدات التي يحتاجها اللبنانيون للتخفيف من عبء أزمتهم المعيشية.
أبرمت إيران وسوريا مذكرة تفاهم شاملة للتعاون بمجالات الشحن والنقل والسياحة والتجارة والطاقة والمصارف والثقافة. وتم توقيع المذكرة الشاملة في دمشق بواسطة كل من وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بازرباش ووزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد سامر الخليل بصفتهما رئيسا اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وأوضح بازرباش أن المذكرة الموقعة تعكس حصول توافقات جيدة بمختلف المجالات وسيتم تشكيل مجموعات عمل مشتركة بهذا الخصوص، مضيفا أن تعزيز العلاقات التجارية وتذليل العقبات أمام تجار القطاع الخاص من المواضيع التي تؤكد عليها الجانبان. استشهد مواطن فلسطيني مساء أمس بعد إطلاق جنود الاحتلال النار صوبه قرب مستوطنة أرأيل في مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس وطعن. من جهة ثانية أعلنت عائلة فلسطينية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة عن استشهاد ابنها خلال عمله في الداخل المحتل بعد اعتداء الصهاينة عليه. وفي جنين أطلق مقاومون النار تجاه آليات الاحتلال على مدخل بلدة جبع فيما اقتحم أكثر من 150 مستوطنا باحات المسجد الأقصى تحت حماية جنود الاحتلال ونفذوا جولات استفزازية. أعلنت قوات الدعم السريع في السودان بقيادة محمد دقلو والجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان موافقتهما على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام إضافية. وأسفرت الاشتباكات بين الطرفين حتى الآن عن سقوط أكثر من 500 قتيل وآلاف الجرحى حسب الإحصاءات الرسمية. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيريتس أن الطرفين المتحاربين هاجما مناطق مكتظة بالسكان من دون اعتبار للمدنيين أو المستشفيات أو حتى لمركبات تنقل جرحى ومرضى. وقدرت الأمم المتحدة أن 270 ألف سوداني قد يفرون إلى تشاد وجنوب السودان المجاورين. للمزيد حول مستجدات الأوضاع في السودان إليكم هذا التقرير.
هدنة رابعة كسابقاتها، عنوانها الخرق من كلا الجانبين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لكن رغم ذلك خرج المواطنون بأعداد محدودة بعد أن اشتدت بهم الفاقة جراء استمرار القتال في مدن الخرطوم الثلاث.
احنا الرصاص من الصباح وكل يوم من قالوا الهدنة الليلة اليوم الثاني واليوم الثالث من الهدنة. احنا ما شعرنا بأي هدنة، بل شعرنا منه بالرصاص ده زايد علينا، يضربونا بالرصاص ده، الرصاص ده بيقع في البيوت، الآن احنا محصورين في البيوت.
الخرطوم صارت خرابة نتيجة القصف العنيف الذي طالها، مشاهد يندي لها الجبين. في مدينة بحري بشارع المعون الرئيس بنايات أصابها الدمار وحرق كامل للسوق المركزي الذي كان يمد المدينة بالخضر والفاكهة. الذخائر منتشرة على الشارع ومنها ما لم ينفجر، ما يشكل خطرا على المواطنين من انفجارها في أي وقت، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في السودان.
من هنا رسالتنا للسيد رئيس مجلس السيادة ونائبه يتخلوا عن هذا الهرب ويقعدوا بصوت العقل ويحلوا هذا الموضوع، لأنهم كلهم سودانيين وأبناء سودان.
وعقب خروج معظم البعثات الدبلوماسية من السودان، تسعى منظمة الإيجاد الأفريقية لإيجاد حل لهذا النزاع، مبادرة تبنتها دولة جنوب السودان وكينيا وجيبوتي، دعت لهدنة تستمر 72 ساعة وإفادة ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لدولة جنوب السودان، وذلك لمناقشة تفاصيل المبادرة، عسى ولعل أن تفرز نتائج توقف نزيف الدم في السودان.
دعا وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد ناصر العاطفي دول تحالف العدوان إلى إثبات حسن النوايا من خلال البدء بالتنفيذ العملي للشروط التي وضعتها صنعاء للوصول إلى السلام العادل والشامل. وقال العاطفي إن أي محاولة من قبل تحالف العدوان للتصعيد أو نهب الثروات والالتفاف على ما تم طرحه في إطار الحل السياسي، فإن القوات المسلحة جاهزة لإفشال هذه المحاولات. وأضاف أن الأعداء كانوا يظنون أنهم سيمررون مخططاتهم، لكن انقلبت كل مؤامراتهم حتى وصلوا إلى قناعة بأنهم لن يستطيعوا مواجهة الشعب اليمني. وحول الموقف اليمني من عملية السلام التي تم الاتفاق عليها في صنعاء الشهر الماضي، نتابع الحوار التالي مع عضو الفريق الوطني اليمني المفاوض حميد عاصم.
قالت بأنها مستدة للحوار، وتحاورنا نحن وإياها في صنعاء قبل العيد عيد الفطر المبارك، وصلنا إلى بعض قضايا التفاهم، وكان هناك وعد على أن نعود في جولة أخرى. لم يتم من الجولات الماضية أي شيء إلا إطلاق الأسرى 888 الأسير، وذهبوا بوعود. واليوم نشاهد أن هناك في هناك ترهل، وهناك أيضا في تسويف من قبل النظام السعودي في عملية ما تم الاتفاق عليه، عملية المباعثات. ونحن نقولها دائما، ونحن في السويد ونحن في سويسرا ونحن في الكويت، بأن الملف الإنساني هو الملف الأساس، والملف الأول هو فتح المطارات والموانئ ودفع المرتبات، وكذلك إطلاق الأسرى والمعتقلين وبحث ملف المخفيين، ثم ذلك تعويضات اليمن أرضا وإنسانا وشعبا. ولكن اليوم نسمع هناك في ترهلات كثيرة جدا، خاصة أن ما يسمى المبعوث الأمريكي في قضية اليمن وصل إلى الرياض، ونحن نتفاوض في صنعاء من أجل أن يعيق تلك المفاوضات. وهناك أيضا المرتزقة الذين يرون بأنه إذا حلت القضايا بيننا وبين آل سعود ستنتهي حياتهم، أو سينقطع عليهم المدد الذي يأخذونهم قابل الارتزاق. فإذا كان نقول، وكما قال الأخ محمد الحوثي وقال وزير الدفاع، بأنه نحن نريد أفعال على الأرض، هناك أسرى بالآلاف، هناك أيضا مطار مغلق، وهناك ميناء مغلق حتى إن كان مفتوحا وبسبب سيادة صنعاء الاقتصادية، هناك نعم. أيضا البنية التحتية مدمرة تدميرا كاملا، هناك جانب اقتصادي أيضا ضعيف بسبب الحصار الذي تم ممارسته على الشعب اليمني. هذه القضايا هي الأساس. إن كان هناك جدية من قبل آل سعود فنحن أيضا نحن جادون من أول يوم، وإن لم يكن هناك جدية فلا يمكن أن ينتظر الشعب اليمني زمنا طويلا حتى يماطل السعوديون وحتى يماطل الإماراتيون وحتى الأمريكيون يماطلون في عملية السلام.
وأخيرا، دعا رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشنيان روسيا الوسيط في النزاع مع أذربيجان للحفاظ على سيطرتها على ممر لاتشين الحيوي في منطقة ناغورنو قرباخ المتنازع عليها وضمان عمله. وذكر باشنيان بأن لا أحد باستثناء روسيا له الحق في السيطرة على الممر، مؤكدا أن هدف أذربيجان هو التطهير العرقي لأرمن ناغورنو قرباخ حسب قوله. وقامت أذربيجان الأحد الماضي نقطة تفتيش على مدخل الممر، وهو أمر غير مسبوق، فيما اتهمت أرمينيا جارتها بقطع هذا الطريق الحيوي منذ حوالي 6 أشهر. وفي الختام العناوين الرئيسية. البحرية الإيرانية تحتجز سفينة تنقل حمولة أمريكية في بحر عمان لمخالفة القوانين. شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال بالضفة الغربية وشهيد آخر خلال عمله في الداخل المحتل بعد اعتداء الصهاينة عليه. والجيش السوداني وقوات الدعم السريع يوافقان على تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 3 أيام إضافية. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعينا الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أيها الإخوة والأخوات متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل الترحيب وندعوكم لسماع حلقة جديدة من برنامج بساتين العلماء الذي نواصل من خلاله التعرف على أهم الكتب الإسلامية التي حوتها مكتبتنا الإسلامية المعطاءة. نرجو لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذا البرنامج. أعزائنا المستمعين، من بين الكتب القيمة التي سوف نتناولها في حلقتنا هذه كتاب قرب الإسناد لمؤلفه عبد الله بن جعفر الحميري القمي والمكنى بأبي العباس الحميري، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، وهو أيضا من أكابر علماء قم، وقد هاجر إلى الكوفة حيث نقل عنه علماء الكوفة البارزون روايات كثيرة، وقد نعت بنفس النعوت التي نعت بها الشيخ الصدوق حيث وصف بالفقاهة والعلم ورواية الحديث. وقد عاصر الحميري الإمامين الهادي والعسكري عليهما السلام وعد من أصحابهما، ومن أساتذته إبراهيم ابن مهزيار الأهوازي أخو علي ابن مهزيار، وهو من كبار صحابة الإمام الهادي عليه السلام، وكذلك الحسين ابن مالك وهو أيضا من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام. وكتابه قرب الإسناد الذي نحن بصدد تعريفه يتضمن مجموعة كبيرة من الروايات تنتهي أسانيدها إلى الإمام الصادق عليه السلام، وفي بعض منها عن الباقر عليه السلام، في حين أن البعض الآخر عنه أي الصادق عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. وسمي الكتاب بقرب الإسناد وذلك لقرب تأليفه من عصر النص. وللمزيد عن هذا الكتاب الروائي القيم ندعوكم أعزائنا المستمعين لمتابعة هذا الحوار مع ضيفنا سماحة السيد نور البطاط، والذي يأتيكم مباشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائي المستمعين. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
كتاب قرب الإسناد للمرحوم أبي العباس الحميري، كتاب أيضا مهم ومن الكتب التي تفخر بها المكتبة الإسلامية. لنبدأ أولا بموضوع الكتاب وعما يتحدث.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. قرب الإسناد هو من الكتب المهمة في مجال الحديث، فهو كتاب من كتب الحديث التي وجدت في الفترة المهمة من فترات التأليف، الفترة التي تلت فترة وجود المعصومين الأئمة المعصومين، بدأت فترة من فترات التأليف تأليف الكتب، وكان هذا الكتاب من الكتب المهمة التي ألفت في تلك الفترة. فهو كتاب في مجال الحديث واحتوى على مجموعة كبيرة من الأحاديث التي جمعها الحميري رحمة الله عليه. لكن أود أن أشير قبل كل شيء إلى أن هناك كلام ربما يذكره البعض حول نسبة الكتاب إلى الحميري، هل كتاب الحميري الذي كتبه، ولا شك أنه كتب كتابا، هو هذا الذي بين أيدينا أو ليس هذا الكتاب؟ نقول نعم، الكتاب الموجود وقد حقق ذلك بأن الكتاب صحة نسبه إلى الحميري وهو منسوب إليه، وقد ثبت ذلك بالتواتر بين العلماء حينما وصل الكتاب يدا بيد حينما وصل إلينا، فهو لا إشكال عليه بذلك، فيتحدث عن مجموعة من الأحاديث المهمة في المجالات الشرعية المختلفة.
هذا في الواقع مصدر مهم من مصادر التراث نظرا لتقدمه، فهو ينتمي للقرن الثالث الهجري، فينبغي إذن أن يعطى الأهمية الكاملة بالنسبة لكتب التراث الأخرى، يعني ينبغي أن يميز عندنا هذا الكتاب.
هو قيمة هذا الكتاب كما سيأتي أنه هذا يعتبر من مصادر كتاب بحار الأنوار، يعني من أهم الكتب ومن جملة الكتب التي اعتمد عليها العلامة المجلسي في كتاب بحار الأنوار هو هذا الكتاب، فهو مصدر حتى للكتب الحديثية المتأخرة التي جاءت بعده، له قيمة جدا كبيرة وجدا مهمة، وله ميزته الخاصة في ذلك.
إذن تفضلوا بتبيان أهمية هذا الكتاب إذا قيس وقورن بالكتب الأخرى الحديثية عند الإمامية.
يعني أهم ميزة ما ذكره في تسمية الكتاب قرب الإسناد. لماذا قرب الإسناد؟ يأتي مثلا هذه رواية، مثلا ما هو سندها؟ سندها الحميري ينقل مباشرة عن عبد الله بن الحسن. عبد الله بن الحسن، لاحظ السند كم يحتاج. الحميري واحد هو راوي الكتاب، والكتاب بين أيدينا، يعني حينما نقرأ ننقل عن الحميري مباشرة بعد ثبوت نسبة الكتاب إليه. الحميري عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، علي بن جعفر المعروف رضوان الله تعالى عليه، أصبحوا ثلاثة، عن أخيه موسى بن جعفر. يعني نسبته بيننا وبين المعصوم ثلاثة فقط، بينما تجد حينما تذهب إلى كتب الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في التهذيب أو في الاستبصار أو في كتب الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه أو حتى في الكافي، تجد أن السند لا يقل عن أربعة أو خمسة أشخاص، قد يزيد. فبينما تجد الروايات، طبعا هذه الرواية منقولة عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، وأنت تعرف أن الكتاب قسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأخير الذي يروى فيه الروايات عن الإمام الرضا سلام الله عليه أقل نسبة وأقل طولا في الإسناد. هذه ميزة كبيرة تسجل للكتاب. ذكر الأسانيد بالتفصيلات الموجودة أيضا تعتبر من ميزات الكتاب. حالة استيعاب عدد كبير من الروايات الموجودة، يكون الكتاب مكملا لبقية، ليس لاغيا، ليس لا يحل محل بقية الكتب الموجودة، وإنما مكمل لبقية الكتب الروائية الموجودة بين أيدينا.
نعم، سمعت السيد، هل تعتقدون بأن مؤلفين القدماء كانوا يتبعون منهجا معينا في التصنيف والتأليف، أم أن الأمور كانت تسير هكذا بلا منهج وبلا أسلوب خاص؟
بطبيعة الحال، أولا يعني طبيعة الوضع الذي كان يعيشون في ذاك الزمان، ليست المسألة بالتنظيمية الكاملة التي نعيشها اليوم، يعني من ناحية موضوعية البحث وما إلى ذلك. ولكن لو أردنا أن نطالع تلك الكتب الموجودة، لاحظ المدرسة الإمامية متى بدأت بالتأليف؟ بدأت يعني أول بدايات وإرهاصات التأليف هي في عصر الإمامين الصادقين، الإمام الباقر والإمام الصادق سلام الله عليه، وفتحت يعني الباب على مصراعيه في مجال التأليف الموجود، حتى عرفت الكتب الأصول الأربعمائة، يعني 400 كتاب من أصحاب الإمام الصادق ألفوها، التي أصبحت هي الأساس والمصدر لبقية الكتب التي وصلت بين أيدينا. ولكن مع الأسف الشديد أن هذه الكتب لم تصل إلينا. لكن حينما تتحدث عن أي كتاب من هذه الكتب وتلاحظ الفهرس أو المنهج الذي سار عليه، لا بأس، يعني تجد شيئا موضوعيا، أقول ليس ذلك شيء الموضوع المتكامل في المنهج في طرح الكتاب، ولكن أيضا لا يخلو من لطف ودقة في استيعاب مباحث الموضوع الذي ألف الكتاب. مثلا الشيخ المفيد رحمة الله عليه، وإن كان الشيخ المفيد تأخر عن هذه الفترة قليل، لكن أي كتاب من كتب الشيخ المفيد كتابا متكاملا، كيف يمنهج، كيف يفصل، فهي قيمة كبيرة للكتاب وقيمة كبيرة لتأليف ومنهجية التأليف في ذلك الوقت.
شكرا لكم سمحت السيد، فاصل ونعود إليكم أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء، ومرحبا بضيفنا سماحة السيد نوري البطاط.
أهلا،
مرحبا بكم سماحة السيد. كتاب قرب الإسناد لأبي العباس الحميري، طبعا من عنوانه يدل، وأيضا أشرنا في المقدمة إلى أنه كان قريبا من عصر النص، ولكن لا يستطيع كل فرد أن يتعرف على مواضيع هذا الكتاب بسهولة أو موضوع الكتاب، فما هو موضوعه وما هي أبوابه؟
نعم طبعا، بطبيعة الحال قبل هذا الكلام أريد أن أشير إلى ملاحظة مهمة ربما يقع فيها بعض الأخوة المؤمنين، وهي أن الكتب الروائية لا يستطيع أي إنسان أن يضع يده أنه يمسك هذا الكتاب ويقرأ هذا الحديث ويطبق ما فيها. وهذه من المشاكل الكبيرة التي تحدث لبعض المؤمنين، أنه مثلا وقع تحت يدي كتاب روائي فيقرأ الرواية ويتأثر بها. طبعا هذا ليس طعنا بالكتب، وإنما هذه الكتب حينما يأتي العلماء، قيمة الفقيه وقيمة الإنسان المجتهد هي هذا، أن يأتي لهذا الرواية الموجودة في كتاب قرب الإسناد، لكن يجد رواية أخرى في كتاب التهذيب لشيخ الطوسي أو في فروع الكافي أو ما إلى ذلك. النتيجة الفقهية لا تحصل إلا بعد مطالعة جميع هذه الروايات ورد المتعارض وإعطاء النتيجة. فلا نضع أيدينا على أي رواية من رواية الكتاب ونقول أنه قال مثلا في السفر مثلا تصلوا ما شئتم، لا يمكن ذلك، لأن هذه الرواية رواية متعارضة مع رواية أخرى. النتيجة هي التي يعطيها الفقيه، ولا بد كما هو المنهج الإمام المعروف، لا بد لكل إنسان أن يكون مقلدا لمرجع من المراجع حفظهم الله تعالى. على أي حال، الكتاب ألفه وصنفه على شكل مجموعة أحاديث، جعل القسم الأول، وطبعا هو القسم الأقل، يعني هذه كملاحظة على ما ذكرت في المقدمة، أنه القسم الأقل نقله عن الإمام الصادق، لأنه أراد أن يركز، لم يرد أن ينقل جميع الأحاديث، أراد أن ينقل الأحاديث مع قرب إسنادها وبما سمعها هو بنفسه، لم يرد أن ينقل كل ما كان هنالك. والقسم الثاني هو عن الإمام الكاظم، والقسم الثالث والمهم عن الإمام الرضا سلام الله تعالى عليه. هذه ثلاثة أقسام هي الأقسام الرئيسية للكتاب: القسم الأول عن الإمام الصادق، القسم وهو الأقل، القسم الثاني عن الإمام الكاظم، والقسم الثالث عن الإمام الرضا عليه السلام، والقسم الثالث هو الأقل إسنادا والأقرب إلى المؤلف في طبيعة الحال، لأن الإمام الرضا متأخر عن أبيه وجده. إذن موضوع الكتاب مجموعة أحاديث موجودة مع إسناد قصير لذلك، ولذلك يعتبر الكتاب من الكتب المهمة والمعتمدة عند علمائنا حينما يناقشون الروايات، يعتمدون على هذا الكتاب وعلى ما ورد فيه.
فهو إذن كتاب روائي.
كتاب روائي، نعم.
نعم،
نعم، في الرواية.
شكرا لكم. طيب، هذا الكتاب قرب الإسناد هل له ميزات خاصة تميزه عن باقي الكتب في هذا المجال، أم أنه لا كالكتب الباقية؟
طبعا الميزة الأولى هي التي تحدثنا عنها، ميزة أن الإسناد قليل أو جدا محصور بطرفين أو ثلاثة رواة ينقلون الرواية عن المعصوم،
بما هذا فيها لقربه من نص المعصوم،
لقربه من نص المعصوم، وهذا من الميزات المهمة. يعني أنت مثل تجد كتب كبيرة، مثل الشيخ الصدوق رحمة الله عليه متأخر في القرن الخامس حينما ينقل الرواية، ينقل الرواية بإسناد طويل قد يضيع السند، فتجد في وسط سند عمن ذكره أو عن رجل، هذا يفقد الرواية قيمتها، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليه. بينما تجد أن الرواية لا تنقل إلا بواسطتين عن الإمام المعصوم، هذه ميزة كبيرة من ميزات الكتاب. بقية الأحاديث التي جاء بها طبعا غير مبوبة، وإن كان هو ذكر مثلا في بحث الصلاة في غيرها من هذه الكتب، ذكر مجموعة أحاديث ومجموعة روايات يعني مبوبة ومقسمة، هذه أيضا تعتبر من ميزات الكتاب الموجود.
شكرا. نختم هذا اللقاء بقراءات من كتاب قرب الإسناد لأبي العباس الحميري، فماذا تختارون سماحة السيد؟
والله رواية لطيفة وجميلة، مسموعة طبعا كثير، ولكن أن تقرأها من النص وجدت ذلك شيئا لطيفا. فمثلا في الأحاديث المتفرقة في قسمي الأول، الحديث رقم 33 يقول: قال وحدثني مسعدة بن صدقة، قال حدثني جعفر بن محمد عليه السلام، لاحظ أيضا السند قصير، عن أبيه أن عليا عليه السلام صاحب رجلا ذميا كان يسايره في الطريق، فقال له الذمي: أين تريد يا عبد الله؟ لا يعرفه. قال: أريد الكوفة. فلما عدل الطريق بالذمي، يعني وصل إلى مفترق طرق بحيث أنه يذهب إلى طريقه وطريق الكوفة يبقى على جانب آخر، عدل معه علي، ترك طريق الكوفة وجاء معه، فقال له الذمي: أليس زعمت تريد الكوفة؟ لم تزعم ذلك؟ لم تقل ذلك؟ قال: بلى. فقال له الذمي: فقد تركت الطريق. فقال له: لقد علمت، أنا أعلم أني تركت الطريق. فقال له: فلما عدلت معي وقد علمت ذلك؟ فقال له علي: هذا من تمام حسن الصحبة، أن يشيع الرجل صاحبه هنيئة إذا فارقه، وكذلك أمرنا نبينا الرجل ذمي ليس مسلما.
نعم.
لكن لاحظ الأخلاق العالية. فقال له هكذا؟ فقال علي نعم. فقال له الذمي لا جرم إنما تبعه، يعني النبي، من تبعه لأفعاله الكريمة، وأنا أشهدك أني على دينك. فرجع الذمي مع علي، فلما عرفه أسلم على يديه. لا يحتاج إلى تبليغ، لا يحتاج إلى شيء، وإنما سلوك عملي يسلك ليأتي الإنسان ويلتحق بركب هذا الدين الحق نتيجة سلوك واحد يسيره لم يكلفه ربما إلا لحظات أو دقائق. هذه قيمة الدين وهذه قيمة الإسلام.
أحسنتم كثيرا سمحت السيد. وهكذا أيها الإخوة والأخوات تنتهي هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. نشكر ضيفنا سماحة السيد نوري البطاط الذي حدثنا حول كتاب قرب الإسناد لأبي العباس الحميري رحمة الله تعالى عليه، ونشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. إلى اللقاء والسلام عليكم.
هم ورثة الأنبياء، هم جلال وبهاء، هم من الله الضياء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. خطهم خط الهداية، اسمهم لله آية، فيهم سر الولاية، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. حبهم حب اللطاء، آية قلبي تناها، للتقى ربي حباها، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. كهفهم كهف الرجاء، حبرهم عدل السماء، من نحور الشهداء، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. قبلة للعقل صاروا، كالشموس قد أناروا، فيهم الخلق استجاروا، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. بالكتاب قد أمرنا، نورهم ما إن بصرنا، لهم الهامات تحلى، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. ويلكم يا من جارئتم ضدهم بالإفك قلتم، فضلهم لا ما عرفتم، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء. فيكم لا لن تبالي، إن نطقتم فالجبالي، لا ترى غير المعالي، نعمة الله العلماء، نعمة الله العلماء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن هذا القرآن شباب رساليون
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حلا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا أرجو إلا فضله ولا أخشى إلا عدله ولا أعتمد إلا قوله ولا أمسك إلا بحبله. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الكرام وعلى صحبه الميامين الأخيار. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، نحييكم بتحية الإسلام ونقدم لكم البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون، فأهلا ومرحبا بكم.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان. يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض يدعو لصلاح الأكوان.
مستمعين الأكارم، برنامج شباب رساليون برنامج حواري شبابي يسلط الضوء على حملة القرآن الكريم من حفاظ وقراء ومهتمين بالشأن القرآني ومن مختلف البلدان العربية والإسلامية، وفي كل حلقة نتعرف على أحدهم. في حلقة اليوم نتعرف على القارئ الكويتي محمد عبد المحسن المرهون، فكونوا معنا على بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة ذات القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم.
أحسنت، تبارك الله بك أخي الكريم. أحبتي المستمعين، كان هذا صوت القارئ الكويتي محمد عبد المحسن المرهون. سلام عليكم وحياك الباري ورعاك.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ محمد، بداية أحب أن أتعرف على بطاقتك الشخصية.
معكم أخوكم محمد عبد المحسن المرهون من مواليد 1986. الحمد لله الآن حصلت على شهادة الدكتوراه في علم الأوراق الجزيئية، وبالنسبة إلى الجانب القرآني إن شاء الله قريبا أحصل على ماجستير في علوم القرآن والتفسيرة من جامعة المصطفى العالمي إن شاء الله. تزوج لدي 4 أبناء
حفظهم الباري ورعاهم. طيب أستاذ محمد، متى كانت بداياتك مع القرآن الكريم؟
من عمر 12، وكان مع دورة صيفية ابتدأت بها تعلم القرآن الكريم، ثم لحق عدة أساتذة في صوت وعلم المغامات وصل على إجابة تلاوة القرآن الكريم من أحد القراء الأزهر.
طيب هل لديك نشاطات أخرى غير قراءة القرآن؟
نعم، ولله الحمد أنا عضو إداري في مركز علوم القرآن الكريم، وكذلك أشرف على حلقة البراعم التي تركز على الأعمار من 4 سنوات إلى 7 سنوات، كذلك أيضا أشرف على اللجنة الإعلامية في المركز.
طيب رأيك أخ محمد، لماذا هذا الاهتمام من قبل المسلمين على حفظ وتلاوة القرآن الكريم؟
نعم، بالنسبة إلى تعلق المسلمين بشكل عام، كما هو معروف أن القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، والقرآن الكريم هو هداية هداية للبشرية.
طيب الآن هذا الاهتمام من قبل كل المسلمين وفي كل المراحل العمرية لتعلم وحفظ وتلاوة القرآن الكريم، برأيك هل القرآن الكريم يحتل مكانته الفاعلة في مجتمعاتنا؟
أضرب لك أختي العزيزة المثال يتضح الجواب. طيب. الآن إذا الطبيب وصف دواء لأحد المرضى ولم يؤثر هذا الدواء على هذا المريض، ما هو السبب؟ أكيد السبب هناك خلل في طريقة تناول هذا المريض هذا اللي للدواء،
أو عدم تناوله أصلا.
نعم، أو عدم تناوله. حثر القرآن الكريم على مجتمعنا بشكل صحيح، علينا أن نتبع المنهج الصحيح لفهم القرآن، ونرى نحن أن أهل البيت عليهم السلام أعطوه منهج واضح للتعامل القرآن، وبالتالي يكون التأثير بشكل أكبر وأكبر إذا اتبعنا هذا المنهج.
طيب أستاذي، أنت في عمر 12 وبدأت بمسيرك القرآني، فهل كان للقرآن الكريم تأثير في بناء شخص؟
أتذكر في هذا العمر القرآن كان يؤدي إلى مزية في تحصيل العلم. أولا هو يؤدي إلى تقوية الذاكرة. أتذكر في هذا العمر بدأت من خلال بركة القرآن الكريم أن أكتب بحثاً عن خطوات الشيطان. كل تأكيد القرآن الكريم عبارة عن مجموعة من القيم ومجموعة من الأخلاقيات. الحمد لله خلال مثلاً كظم الغيظ كذلك ولا تقل لهم أفوا ولا تنهرهما، هذه الآيات نسأل الله أن يثبتنا نؤدي حقها بشكل أكثر وأكثر إن شاء الله.
طيب أخ محمد، دعنا نقف قليلاً ونعاود حوارنا معك.
أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان. زرعت حروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا، رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا. يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبتوا الأركان، بدأوا من الكتاب أول نبتة غرست فأثمر عودها فرسانا، حملوا على أكتافهم أحلامهم يبنون صرحا بالتقى مزدانا، لبناته اكتملت بحفظ كتابهم كالنور حين يتم بدر سمانا.
أعزتي المستمعين، جاء في المجلد 17 من كتاب بحار الأنوار عن الإمام الرضا عليه السلام في وصفه للقرآن الكريم: لا يخلق على الأزمنة ولا يغث على الألسنة، لأنه لم يجعل لزمان دون زمان، بل جعل دليل البرهان والحجة على كل إنسان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أيها الأكارم، تعالوا معنا لنستمع إلى القسم الثاني من حوارية زميلتنا مع القارئ الكويتي محمد المرهون.
أحبتي المستمعين، ما زلت وإياكم حاور القارئ الكويتي محمد عبد المحسن المرهون. المجتمع ينظر نظرة خاصة لحاملي القرآن الكريم، فبرأيك لماذا هذه النظرة؟
نعم، بالنسبة إلى حامل القرآن الكريم وقارئ القرآن الكريم، هو مكرم من الله سبحانه وتعالى، وهذا التكريم من الله سبحانه وتعالى ينعكس على احترام المجتمع لقارئ القرآن الكريم. يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى، يقرأ ويصل هذا النور إلى هذا المجتمع، فيكون المجتمع الذي يتحلى بالأخلاق يستقبل هذا القارئ بكل ترحيب وكل احترام.
لماذا؟
هو طبعا ينقسم الموضوع إلى قسمين.
طيب.
هناك أثناء تلاوة القارئ للقرآن الكريم ينقل كلام الله سبحانه، ولكن الأهم والأهم هذا القارئ يكون متحلي لأخلاق القرآن الكريم، إذا لم يتحلى بأخلاق القرآن أيضا رح يسقط من عين الناس.
نعم.
نعم، القرآن الكريم هو بركة وهو نور، وعندما يقرأ القارئ القرآن ويتحلى بالصفات هذه يكون قدوة لغيره من الشباب، وكذلك يكون إنسان رسالي يكون له هدف.
طيب، إذا طلبت منك أن تعرف لي القرآن الكريم، فما هو تعريفه؟
الاصطلاحي أو المتداول بين الناس هو كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله، ولكن عندما تريدين وصفي الخاص فهو الصديق الذي لا يغش، وهو الناصح الذي لا يغش، وكذلك هو صديق في كل وقت.
الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته أكدوا كثيرا على تعلم وتدبر القرآن الكريم، فما هو السبب يا ترى؟
نعم، إذا قلنا أن القرآن الكريم هو الهداية للبشر، إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى، بالتالي لا نستطيع فقط بالقراءة المجردة أن نفهم القرآن الكريم، نحتاج إلى إعمال العقل، إعمال الفهم لتدبر القرآن الكريم حتى نطبق القرآن. القرآن يصف هذا الأمر، وليتدبر آياته في أمر لجميع الناس أن يتدبر آيات القرآن.
طيب، هل هناك آية ظلت في ذهنك أو غيرت مسرى حياتك؟
الآية التي أثرت كثيرا على حياتي هذه الآية، ألم يعني الذين آمنوا تخشع قلوبهم لذكر الله. بالحقيقة أول ما واحد يسمعها يحتاج أن يتأمل، يحتاج أن يقف ويحاسب نفسه إلى أين يتجه، هل يتقرب إلى الله أم يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية التي كانت لها أثر كبير.
طيب، ممكن تقرأها لنا آيتين معها؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
طيب أخ محمد، أنا نأخذ فاصل قصير ونواصل.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله، إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم نتابع حوارنا مع القارئ الكويتي محمد عبد المحسن المرهون، فلنستمع إلى القسم الأخير منه.
أحبتي، ما زلت أحاور القارئ الكويتي محمد عبد المحسن المرهون. أستاذ محمد، برأيك هل هناك أهمية وضرورة لتفسير القرآن الكريم؟ ولماذا؟
طبعا نعرف بأن القارئ الآن مبتعد عن لب اللغة العربية، أو خلينا نقول على أصل اللغة العربية، وبالتالي يحتاج إلى من يوضح له معاني الكلمات الغريبة، فبالتالي الحاجة إلى التفسير جدا مهمة.
طيب هل يؤثر تفسير القرآن وفهم الآيات أيضا على طريقة قراءة الآيات والصور؟
نعم بكل تأكيد، لدينا فن الأداء لتلاوة القرآن، ويعتمد هذا الفن على فهم الآيات. هناك أداء آيات التي تتحدث عن الجنة، التي تتحدث عن النار، إلى طريقة الأداء نجد آية هناك فيها استفهام، طريقة أداء القارئ للاستفهام نعرف أن هذا القارئ يفهم الآية ولا، لأن هناك استفهام استنكاري، هناك استفهام استفسار، وبالتالي القارئ الذي يفهم المعنى فيقف الاستنكاري بشكل غير عن السؤال الاستفهام.
أكيد. طيب ليكن مسك ختامنا أستاذ محمد مرهون بعض الآيات من الذكر الحكيم كهدية من كل برنامجنا.
نقرأ آية 12 من سورة الحديد الجزء 27، وهي آيات تتحدث عن الجنة في مقام السيكان إن شاء الله.
نعم إن شاء الله.
فرح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهر من قبله العذاب صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله الكريم. أحسنتم كثيرا، شكري الجزيل لك أستاذ محمد عبد المحسن المرهون القارئ من الكويت، وأشكر حسن استماع مستمعينا الأكرم.
إخوة الإيمان، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من البرنامج الحواري الشبابي شباب رساليون، حيث قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر، دمتم بخير وفي أمان الله.
إلهي إن روحي تشكو لك إلهي.